بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس الرابع من دروس الدورة العلمية في شرح كتاب الحج من كتاب منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله تعالى. وما زال الحديث عن يوم عرفة ووقوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وهذا الوقوف وقوف عظيم، وثبت في صحيح مسلم أن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وأحاديث كثيرة جاءت في فضيلة يوم عرفة والوقوف فيها، بل إن بعض أهل العلم قرر أن من وقف في يوم عرفة أنهم كلهم مغفور لهم، أنهم كلهم مغفور لهم. ولذلك كان حرص السلف الصالح على الحج كبيرا وكثيرا، فقد حج بعضهم 70 حجة، وحج بعضهم أقل، وحج بعضهم أكثر في التزود من الخير وفي شهود هذا اليوم بالذات، وهو يوم عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم لو تلحظ بعد الزوال كما جاء في حديث جابر أمر بدابته فرحلت له حتى أتى بطن الوادي فخطب الناس وصلى بعد الخطبة، أو صلى بعد ذلك الظهر والعصر جمعا، ثم بعد ذلك سار حتى وصل إلى الصخرات أسفل الجبل وجلس يدعو. فلعل وقت وقوفه للدعاء كان تقريبا بعد الزوال بساعة أو نحوها، ووقف صلى الله عليه وسلم إلى غروب الشمس، ما كان يصرفه عن الدعاء صارف، حتى إنه وهو واقف يدعو سقط خطام دابته فنزل بإحدى اليدين ليأخذ الخطام، ويده الثانية ممدودة على هيئة الدعاء، ما أراد أن يقطع الدعاء دقيقة. والوقت هذا في الحقيقة وقت طويل نسبيا، ويختلف من الصيف إلى الشتاء، ففي الصيف يكون طويل جدا، وفي الشتاء يكون أقصر. والله المستعان، لم نتعود على طول العبادة وطول الدعاء أن يجلس الإنسان يدعو 4-5 ساعات فلا يقطع دعاءه، قد يضعف الإنسان ويعجز ويكسل عن هذا، ولكن الإنسان طبيب نفسه، فإذا عجز يلبي، يذكر الله، يكبر، يقرأ قرآن. واحرص على حضور قلبك في ذاك اليوم، لأن القلب إذا حضر، حضر معه إقبال النفس على الطاعة وعلى الدعاء. وإذا فتح الله لك باب الدعاء فاعلم أن الله أراد بك خيرا. كما قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. إذا رأيت أن الله فتح عليك في الدعاء فاعلم أن الحي القيوم قد فتح أبوابه لك، يريد أن يجيبك. ولكن إذا استثقلت الدعاء وعجزت عنه فاعلم أن هذا ليس أمارة خير، وإنك تجد بعض الحجاج في شدة الوقت نائمين، ولا يضحكون ولا يسولفون، وبعضهم للأسف يدخن. يا أخي هذا وقت فاضل، كم من نفس في أقاصي الدنيا وأدانيها ترى الشاشات وعيونها تدمع تتمنى أن تحضر هذا اليوم وأنت في المشهد وتفرط فيه. ولذلك كن طبيب نفسك في ذلك اليوم وفي كل يوم، بس أنت انظر نفسك، كل من الطعام ما يعينك على الطاعة، لا تزد، فإن الشبع يثقل النفس ويجعل النفس تخلد إلى النوم، والشبع لا يصفي النفس يقسي النفس. وهذه يا أخوان قاعدة عامة ليست في عرفة. إذا أردت صفاء القلب فجاهد ألا تشبع من طعام، كلما كنت خالي كلما كنت أقرب إلى الخشوع وإلى القرب من الله عز وجل. لكن النفس إذا شبعت يأتيها الأشر والبطر وقسوة القلب والكسل، والنفس ضعيفة، النفس كالخيل إن ألجمتها بلجام قدتها لأي مكان، وإن تركتها سارت بك وقد تطرحك من على ظهرها. فاحرص على أن يكون طعامك قصدا لا سيما ذلك اليوم، ثم احرص على ما يقرب قلبك. إذا فيه موعظة قبل الدعاء اسمعها، اسمعها لعلها تحرك قلبك، لعلها تنزل من عينك دمعة هي حجاب بينك وبين النار. لن تلج عين النار بكت من خشية الله. وإذا رأيت أنك تعبت من الدعاء افتح لك صورة من صور القرآن واقرأ فيها بتدبر وتفكر، لعلها تحرك قلبك وتقربك وتجعلك تقبل أكثر على الله عز وجل. ثم في دعائك ابدأ أيضا إن حصل وتيسر لك أن تقدم بين يدي دعائك صدقة، فهذا نور على نور، سواء في عرفة إطعام ولا سقاية. فالراحمون يرحمهم الله. ثم ابدأ دعائك بالثناء على الله، وأكثر أكثر أكثر من الثناء، فأنت إذا أكثرت فالله أكبر وعطاؤه أكثر. وأنت عندما تثني فإنك تستجلب رحمات الله جل وعلا. النفس يا أخي إذا مدحت انفتحت، وهم البشر، فكيف بالله الذي لا يقاس عليه شيء جل سبحانه وتعالى. فنزه الله وقدس الله واحمد الله وأثني على الله واعترف بنعم الله عليك. يا من أطعمتني وسقيتني وكسوتني، وكم من نائبة من نوائب الدنيا منها أنجيتني. استذكر نعم الله عليك لأنها تشعرك بالحمد والثناء لله جل وعلا. ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من الصلاة عليه، ثم اسأل الله بادئ أمرك بجوامع دعاء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسأل أعظم الأمور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دعاء جامع لكل شيء. واسأل الله الجنة واستعذ به من النار، فولو خسرت الدنيا كلها وربحت الجنة والله لما كأنك خسرت شيئا. ثم بعد ذلك تفقد الدعاء الذي تحتاج إليه. كلنا نشكي قسوة القلب، اسأل الله أن الله يفتح على قلبك. كلنا نشكي ضعف الصلة بالقرآن، اسأل الله أن يفتح الله عليك في كتاب الله. كلنا نشكي الضعف في قيام الليل والوتر والعبادة، اسأل الله، اسأل الله. فكم من نفس علقت بالعبادة بدعوة دعتها فتح الله عليها باب التعبد. ولا أريد الحقيقة أن يعني أطيل في هذا المقام، ولكنني أقول استحضار القلب في مثل هذا الموطن أمر مهم جدا، فاحرص عليه، احرص عليه وعض عليه بالنواجذ. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله.
نعم، وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام. اقرأ في الحاشية شنق.
ضم وضيق، والزمام هو الخيط الذي يشد إلى الحلقة التي في أنف البعير ليقاد به ويمنع به.
نعم. وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب مورك رحله. هذه من شدة ما كان يمسكها صلى الله عليه وسلم، كان يمسك بدابته حتى لا تسرع. كان رحيم صلى الله عليه وسلم بالناس، كان يقول لهم السكينة السكينة، وهو يمتثل هذه السكينة عليه الصلاة والسلام. فكان يشنق للدابة حتى لا تسرع فتؤذي الناس. نعم.
قال رحمه الله: ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد.
نعم، الحبال والشيء الحبل في الحاشية عندك، الحبل ما هو؟
بالحاء التل اللطيف من الرمل الضخم.
نعم، واصل.
حتى أتى المزدلفة
فصلى بها
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا.
نعم، هذه هي السنة، أن يصلي الإنسان المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء في وقت العشاء، في وقت العشاء، ولا يسبح بينهما، يعني لا يصلي تنفلا بين المغرب وبين العشاء. طيب لو وصل إلى مزدلفة مبكرا، وصل في وقت المغرب، فهنا يجوز له الجمع في وقت المغرب بين المغرب والعشاء، يجوز له الجمع. وإن أخرها للعشاء فهو أولى، وإن أخرها للعشاء فهو أولى، وخروجا من الخلاف، لأن الحنفية وغيرهم يرون أنه لا يجوز الجمع إلا في وقت العشاء، لا يجوز الجمع إلا في وقت العشاء. وفي حال أنه لم يستطع الوصول إلى مزدلفة قبل منتصف الليل فإنه يصلي في طريقه وجوبا، يعني في حال أنه ما وصل إلى مزدلفة، يعني سيغلب على ظن أنه ما هو باصل إلا بعد منتصف الليل، سواء كان في الباص أو في القطار، فإنه يصلي في طريقه وجوبا حتى لا يخرج وقت إيش؟ حتى لا يخرج وقت العشاء. وأنا أذكر في حجة من الحجات المفترض أن نمشي بعد غروب الشمس، لم تصلنا الباصات لنمشي من عرفة إلى مزدلفة إلا الساعة الواحدة ليلا، فصلينا في عرفة المغرب والعشاء حتى لا يفوت الوقت، ثم مشينا الواحدة ليلا بين عرفة ومزدلفة يمكن 5 كيلو أو 4 كيلو، ووصلنا إلى مزدلفة 6 صباحا. اللي ما معهم نساء نزلوا ومشوا، لكن اللي معهم نساء ما استطاعوا أن يمشوا. ووصلنا طبعا وصلنا إلى مزدلفة هو يعني مسفرة قليلا قبل خروج الشمس، قبل طلوع الشمس. ووصلنا إلى منى 11:30 ظهرا. كانت رحلة طويلة قرابة 11 ساعة في مكان ليس بطويل، لكن يحصل هذا في الزحام. نعم.
وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان
ثم وإطان. اضطجع ثم اضطجع
ثم اضطجع حتى صلى الفجر
ثم اضطجع حتى
حتى طلع الفجر
حتى طلع الفجر. اقرأ الحاشية.
صوب الشيخ أنه لا يجوز الدفع من مزدلفة قبل الفجر إلا لأهل العذر، فيرخص لهم قبيل الفجر.
نعم، هذا طبعا صوب الشيخ، إذا قال صوب الشيخ يعني يقصد بالشيخ السعدي رحمه الله تعالى. طيب، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. أولا المبيت في مزدلفة حكمه واجب، المبيت في مزدلفة حكمه واجب، منهم من قال أنه ركن ومنهم من قال أنه سنة، ولكن الصحيح أنه واجب. ولا يعني بالمبيت في مزدلفة النوم، وإنما المقصود البقاء، البقاء في مزدلفة. جابر هنا في وصفه لحجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر، فهل يسن للحاج أن يصلي الوتر في ليلة العيد في مزدلفة؟ قولان لأهل العلم. ولعل الأقرب والله أعلم أن الوتر تصلى حتى ليلة العيد للحاج الذي في مزدلفة. طيب، وصف جابر قالوا إن عدم نقل جابر ليس نقلا للعدم، هذه قاعدة، عدم النقل ليس نقلا للعدم. عدم النقل، جابر ما نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر، لكن هل عدم نقل جابر هو نقل للعدم يعني نفي؟ لا، ممكن جابر ما رأى وغيره رأى. طيب، هل هناك أحد الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر كما هو عند التلبية؟ لا، ما ثبت عن أحد من الصحابة أنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر في مزدلفة، ولكن ثبت الوتر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أسماء أنها كانت تصلي الليل في مزدلفة، هذا دلالة عنها تصلي. ثم إن سنية الوتر في كل ليلة باقية على عمومها، ما استثني منها ليلة للحاج في مزدلفة، الوتر سنة، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه لا حضرا ولا سفرا. طيب، من ترك المبيت بمزدلفة عامدا فهو آثم وعليه دم، لأنه ترك واجب من واجبات الحج. طيب، من لم يستطع دخول مزدلفة حتى طلعت الشمس،
بسبب الزحام، ما وصل إلا يوم طلعت الشمس، يعني لا أدرك المبيت ولا أدرك الوقوف في مزدلفة اللي بعد صلاة الفجر، ما أدرك. فهو ترك الواجب بعذر، ترك الواجب بعذر، فهل عليه دم أو ليس عليه دم؟ من ترك الواجب بعذر عليه دم، ومن ترك الواجب بلا عذر فعليه دم وإثم. ولكن هنا قال بعض أهل العلم أنه ليس عليه دم، مع أنه ترك واجب بعذر لكن ليس عليه دم، وقاسوه على ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقات بألا يبيتوا في منى، والمبيت في منى أيام التشريق واجب، ومع ذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يبيتون لقضية الرعاية وقضية الرعي والسقاية، لأنهم أصحاب أعذار فهم تركوا المبيت لعذر، وهذا مبيت ترك لعذر فلا فرق، ولذلك ليس عليهم دم. وهذه فتوى اللجنة الدائمة الإفتاء وفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أن من حبسه الطريق أو الزحام ولم يصل لمزدلفة إلا بعد طلوع الشمس فأنه معذور وليس عليه دم. هل يجوز الدفع من مزدلفة قبل الفجر؟ هل يجوز الدفع من مزدلفة قبل الفجر؟ يباح للضعفة من الرجال والنساء والصبيان والكبار والعاجزين والمرضى أن يدفعوا قبل الفجر، أي إنسان عاجز أو ضعيف يجوز له أن يدفع من مزدلفة قبل الفجر. واختلفوا متى يبدأ الدفع من مزدلفة، قول الأول بعد منتصف الليل، منتصف الليل يحسب كيف؟ من غروب الشمس إلى أذان الفجر اقسمه نصفين، بعد النصف يدفع. القول الثاني أنه يبدأ الدفع بعد مغيب القمر، بعد مغيب القمر، والقمر يغيب بعد مضي ثلثي الليل، القمر يغيب غالبا بعد مضي ثلثي الليل. القائلون بعد مغيب القمر يحتجون بحديث أسماء في الصحيحين أنها كانت تسأل وهي في مزدلفة هل غاب القمر، هل غاب القمر، وهي كانت تصلي الليل، فيقولون بعد حتى قالوا غاب القمر، فقالت إذن ندفع. والقول بالدفع بعد مغيب القمر أسعد بالدليل وأحوط. طيب غير الضعفاء والعاجزين، غير الضعفاء والعاجزين الأقوياء، السنة أن يجلسوا إلى بعد الفجر فلا يدفعوا إلا قبل شروق الشمس كما سيأتي، لكن لو دفعوا بعد مغيب القمر أو بعد منتصف الليل فهل يجوز؟ قال بعض العلماء بالجواز، لأنهم يقولون أن المبيت الواجب هو إلى منتصف الليل، أما بعد منتصف الليل فهو ليس بمبيت واجب، انتهى وقت الوجوب في حقه. وبعض العلماء قالوا لا يجوز، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة بأن ينفروا، كونه رخص يدل على أن الأمر إيش؟ الأمر فيه وجوب، كيف يرخص والأقوياء يبقون؟
ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام،
حتى أتى المشعر الحرام، ثم ركب القصواء، قبل ثم ركب القصواء وصلى الفجر، اقرأ وصلى الفجر،
وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة،
بأذان وإقامة، صلاة الفجر في مزدلفة يسن أن تصلى في أول وقتها، إذا أذن الفجر أذن وصل، لأجل أن يكون هناك وقت طويل لإيش؟ للذكر والدعاء، للذكر والدعاء، لأن من مواطن الدعاء في الحج بعد صلاة الفجر يوم العيد وأنت في مزدلفة، يسن تصلي الفجر في أول وقتها وتجلس تذكر الله وتدعو حتى تسفر جدا قبل شروق، قبل شروق الشمس. نعم. ثم ركب
القصواء حتى أتى المشعر الحرام.
المشعر الحرام هو جبل صغير في مزدلفة، والآن فيه مسجد، مبني فيه مسجد. نعم.
فاستقبل القبلة.
نعم.
فدعاه وكبره وهلله ووحده.
نعم.
فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس.
لم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ما طلعت الشمس، فدفع قبل أن تطلع الشمس. المشركين كانوا إذا وقفوا في مزدلفة يقفون حتى تشرق الشمس، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. ثبير هذا إيش؟ جبل، جبل في مزدلفة، فيقول أشرق ثبير، يعني خل الشمس تشرق من خلفك حتى نغير. فكانوا ينتظرون شروق الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم وسار ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على مخالفة المشركين، كان حريصا على مخالفة المشركين. نعم.
وأردف الفضل ابن عباس حتى أتى بطن محسر.
محسر. نعم.
فحرك قليلا.
اقرأ محسر، ما هو
محسر؟ واد يقع بين مزدلفة ومنى، أسرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فكان الإسراع فيه سنة.
نعم. قيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه، قيل لأنه قد حبس فيه فيل أبرهة، لأنه حبس فيه فيل أبرهة فسن الإسراع فيه، ولكن لا دليل على ذلك، والأقرب أن العلة التعبدية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فيه نسرع فيه، ولكن ليست العلة منصوص عليها أو ظاهرة، ما أدري والله. نعم. هل فيه لوحات تبين ذلك؟ ما أدري. نعم. ثم سلك
الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى.
نعم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، والطريق الوسطى هذه تسمى الآن طريق الجمرة، هذا دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الأيسر الذي يؤدي إلى الجمرة، مباشرة. إذا ما تيسر للحاج الوقوف عند المشعر الحرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، وجمع هي مزدلفة، وقفتها هنا وجمع كلها موقف. نعم.
حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات.
وهذه جمرة العقبة، وتسمى الجمرة الكبرى، ورميها هو أول عمل يقوم به الحاج عندما يقدم من مزدلفة إلى منى يوم العيد، تحية منى رمي الجمرة، وإن بدأ بغير الجمرة، بغير الرمي من أعمال يوم النحر جاز له ذلك، لو بدأ بالطواف راح يطوف جاز، لو حلق جاز، لو نحر جاز له ذلك. نعم. والجمهور على أن الرمي واجب، رمي جمرة العقبة يوم العيد واجب.
حاشية. نعم. حاشية.
اتفضل.
كانت عند الجمرة الكبرى جمرة العقبة شجرة لكنها أزيلت قديما.
نعم، كان في الشجرة وكانت الجمرة ملتصقة بجبل، كانت الجمرة ملتصقة بجبل. أنا ما أدركت هذا الجبل، مصالح مدرك الجبل هذا؟ إذا أنت وك صغير. كانت الجمرة ملتصقة بجبل، وبعد إزالة الجبل أغلق الجمرة، أغلق الجزء الذي من يم الجبل، لا ولأن والرمي منه لا يصح، الرمي من الجهة هذه لا يصح لأنها لا تسقط في الحوض. لكن الآن مهما رميت من أي جهة فهي تسقط في الحوض، فارمي من أي جهة حاليا الآن. لكن في السابق قبل تطوير الجمرات كان هناك جهة مغلقة، كان هناك جهة مغلقة لا يرمى منها. نعم.
بيّن الشيخ أن الصواب أن الرامي يستقبل الجمرة وقت الرمي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، فجمرة العقبة والوسطى والبيت عن
يمينه،
والبيت عن يمينه ومنى عن يساره في الجمرة الصغرى.
بيّن الشيخ السعدي رحمه الله أن الصواب أن الرامي يستقبل الجمرة، يعني ما ترمي هكذا، وإنما استقبل إيش؟ استقبل الجمرة، واجعل البيت عن يسارك ومنى عن يمينك في جمرة العقبة والوسطى. نفترض أن هذه هي الجمرة، اللي منكم قد رمى الجمرات، وين يصير موقع الكعبة؟ ها؟ من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ ها؟ من الجهة هذه، أحسنت. الكعبة تكون هنا، هذه الجمرة، ومنى هذه، هذه منى. فيقول إيش؟ اجعل البيت عن يسارك، طبعا منى هذه وهذه، كل هذه منى، اجعل البيت عن يسارك ومنى عين. إذن ترمي من هنا، ترمي من هنا، تكون رميت مع المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم، البيت عن يسارك ومنى عن يمينك، وتستقبل الجمرة وترميها بسبع حصيات. نعم.
يكبر مع كل حصاة منها،
يكبر مع كل حصاة منها، هذا دلالة على أن الحصى يرمى منفردا، حصاة حصاة وليس مجموعا، قال يكبر مع كل حصاة، والذي يرمي السبع دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة، فهي عن حصاة واحدة. والتكبير مع كل حصاة يقول الله أكبر الله أكبر، تسمع بعض الناس يقول بسم الله والله أكبر بسم الله، ما في بسملة هنا، ما ثبتت ولا وردت، الله أكبر الله أكبر. ولو نسى التكبير ما عليه شيء، التكبير سنة، التكبير مع رمي الجمار سنة. طيب هنا شيء يقطع، ما هو؟ التلبية، أحسنت، هنا التلبية تقطع، إذا جاء بيرمي خلاص، ولذلك أكثر من التلبية قبل الرمي، لأنك الآن في نهاية وقت التلبية، إذا بدأت ترمي انقطع وقت التلبية وانتهى وقت التلبية. والجمهور أنه يقطع التلبية كما قلت لكم عند الرمي، وقد جاء في الصحيحين من حديث الفضل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع له مزدلفة إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر التلبية ويكثر منها. نعم.
مثل حصى الخذف،
مثل حصى الخذف، هو حصى أكبر من حبة الحمص قليلا، أكبر من حبة الحمص قليلا، ووصفه بعض أهل العلم بأنه على قدر الأنملة، وصف بعض أهل العلم بأنه على قدر الأنملة. طيب الأنامل وحدة؟ في واحد أنملته كبيرة، في واحد صغيرة، ها؟ في واحد، ها؟ العبرة بالوسط، العبرة بالوسط. ووصف بعض العلماء بأنه على قدر الأنملة، ولذا الحجر الكبير لا يشرع والصغير لا يشرع، ومن وضع الحجر وضعا فليس بصحيح، وإنما رمي، وإنما هو رمي. وتجدون في 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 الجمرات شاخص كبير ممتد على طول الجمرة، هذا الشاخص ليس السنة رميه، وإنما العبرة بالحوض. الشاخص علامة، وكان في السابق شاخص صغير مو بكبير، كان علامة، الآن كبروه كثيرا لكي يكبر الحوض ولكي لا يقع الحصى في الجهة المقابلة. قد يقول قائل الجمرة أول كانت صغيرة، يعني يمكن قطرها 3 إلى 4 متر، الآن قطرها يمكن 20 متر أو أكثر. الحقيقة إن الجمرة السابقة موجودة في القبو، والأدوار هذه كلها تصب في الجمرة السابقة، فالرمي صحيح ويقع في نفس الحوض. لم يذكر جابر من أين التقط النبي صلى الله عليه وسلم الحصى، ما ذكر جابر، هل النبي صلى الله عليه وسلم التقط الحصى من مزدلفة، ولا التقطه من عند الجمرة، ولا التقطه وهو في الطريق، ما ذكر جابر ذلك. قال أهل العلم ليس له مكان معين، لذلك بعض الناس يحرص إلا يلقط الجمار من مزدلفة، بل من يوم يصل من عرفة وهم يلقطون الجمار، لا ينام إلا والسبع بجانبه نائمات معه. ما الله أكلفك بهذا الشيء، ما الله أكلفك بهذا الشيء، نم يا أخي وألقط الجمرة ولو من عند الجمرة ولو في الطريق، أليسر لك القطه من أي مكان. رمي جمرة العقبة يبدأ من وصول الحاج من مزدلفة، طبعا لا يجوز بالاتفاق أن ترمى جمرة العقبة قبل منتصف الليل ليلة النحر، لا يجوز. بعد منتصف الليل أو بعد مغيب القمر على القولين لأهل العلم يبدأ الرمي، فمن وصل إلى منى يرمي، سواء من الضعفة أو من يصحبهم أو من الأقوياء على قول من يجيز الدفع في آخر الليل حتى للأقوياء، ويمتد الرمي من منتصف الليل يوم النحر حتى طلوع الفجر لليوم 11، حتى طلوع الفجر لليوم 11. نعم.
رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر،
ثم انصرف إلى المنحر. إذن السنة في ترتيب أعمال يوم النحر الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف، هذه هي السنة في ترتيب أعمال يوم النحر، الرمي ثم الذبح ثم الحلق ثم الطواف. نعم.
فنحر 63 بيده.
الله أكبر. نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 بدنة، 63 ناقة. وقال بعض أهل العلم أن لهذا العدد مناسبة، وأنها على سني عمره صلى الله عليه وسلم، فقد عاش 63، فكأنه أهدى عن كل عام من عمره بدنة. وهذا فيه دلالة على أن السنة أن المحرم ينحر هديه بنفسه، السنة أن ينحر المحرم هديه بنفسه،
طيب إذا قال المحرم أنا أخاف، بعضهم يخاف يذبح، نقول تعلم، تجرأ، خلك شجاع. بعضهم ما يذبح ولا دجاجة، لا، تعلم الذبح، تعلم الذبح. السنة أن تباشر بنفسك، ولكن يجوز أن توكل غيرك، ويجوز أن تدفعها في الراجح أو في جمعيات الهدي. هذه الهدي كما قلنا لمن؟ للمتمتع، وللقارن وجوبا، والمفرد لو أهدى فهو سنة في حقه. يقول الله عز وجل بنص القرآن: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في الدرس السابق أهدى في عمره صلى الله عليه وسلم، في عمرته، وهي سنة كما ذكرنا مهجورة. طيب، إن عدم الهدي، فالله عز وجل يقول: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة. والصحيح أنها تبدأ من إحرامه بالعمرة، من يوم يحرم بالعمرة التي هي للحج فيصوم 3 أيام، ويكون آخرها أيام التشريق متتابعة أو متفرقة، يعني يصوم 3 أيام متتابعة أو متفرقة، والسبعة أيام متتابعة أو متفرقة إذا رجع إلى أهله. لم يذكر جابر في هذه الرواية الحلق، لم يذكر جابر في هذه الرواية الحلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما نحر هديه حلق رأسه، وقد جاء هذا في حديث لجابر ولكنه عند الإمام أحمد في مسنده وليس في صحيحه وليس في صحيح مسلم، وجاء في أحاديث أخرى. نعم.
ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه.
فنحر ما غبر، إيش معنى ما غبر؟ تبقى. يعني ما بقي منها، ما غبر يعني ما بقي منها. وأشركه في هديه، كونه أعطى علي ينحر الباقي، هذا دلالة على جواز الإنابة في النحر، دلالة على جواز الإنابة في النحر. وأشركه في هديه، أشرك علي رضي الله عنه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديا كثيرا. نعم.
ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها.
الله أكبر، شوف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السنة. الله جل وعلا يقول في القرآن: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. النبي صلى الله عليه وسلم على أن الذبح 100 أمر بأن يؤخذ من كل بدنة بضعة وتطبخ ويأكل منها ويشرب من مرقتها، ليكون صلى الله عليه وسلم أكل من كل بدنه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على السنة. ولذلك الهدي السنة أن تأكل منه، لأنه دم شكر، بعضهم يقول دم شكران مقابل دم الجبران. دم الجبران هو دم ترك الواجب أو فعل المحظور، ودم الشكران هو دم الهدي. دم الجبران طبعا لا يؤكل منه، لا يأكل منه صاحبه ولا يهدي، وإنما كله لفقراء الحرم. نعم. هل الحاج تلزمه أضحية؟ هل الحاج تلزمه أضحية؟ هذه مسألة خلافية، وسنتعرض للخلاف لها إن شاء الله في باب الأضحية بإذن الله تعالى. نعم.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت.
ثم ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. طبعا النحر يا إخوان ما يجوز قبل يوم النحر، النحر لا يجوز قبل يوم النحر، وهذا قول عامة أهل العلم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، هذا يدل على سرعة النبي صلى الله عليه وسلم ومبادرته لإتمام الشعائر. ترى برنامج مو سهل، صلى الفجر في مزدلفة في أول الوقت وجلس يدعو، ثم انتقل من مزدلفة إلى منى، ثم رمى الجمرة، ثم النحر، ثم انحلق، ثم بادر للبيت. لا، نحر وطبخت وأكل منها، ثم بادر إلى البيت، توجه البيت للطواف. قيل أنه وصل للبيت قرب الظهر. برنامج مكثف. لا كيف 120,000، كيف ما في زحام؟ إلا في زحام، والطرق ليست طرق، والدعوة وديان وجبال، ولا فيها أي تيسير ولا مكيف ولا غيره، لكن عندهم مشقة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبادرا، وطواف الإفاضة في اليوم العاشر قبل الغروب أفضل منه في اليوم الحادي عشر، وأفضل منه في اليوم الثاني عشر. أولا لأنك فعلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو طاف يوم العيد، ثم إنك طفت في العشر الأول من ذي الحجة الذي الأجر فيها مضاعف وفضيل. لذلك أدركت بعض الصالحين يحرصون على أنه ما يأخر الطواف، يطوف في يوم العيد على الزحام وكذا، يقول لكي لا يفوتنا الأجر، لكي لا يفوتنا الأجر. ركب النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض إلى البيت، أفاض إلى البيت طبعا للطواف. طواف الإفاضة ركن، طواف الإفاضة في الحج ركن بإجماع العلماء، والسنة أن يكون هذا الطواف طبعا يوم العيد. ولو أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع جاز، لو أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع في طواف واحد جاز له ذلك، نص عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى. والجمهور يقولون لو أخر طواف الإفاضة فإنه يجوز له أن يؤخره حتى عن أيام التشريق. لو طاف الإفاضة في يوم 20 ذي الحجة أو يوم 22 ذي الحجة أو يوم 29 ذي الحجة فإنه يجوز، بل بعض أهل العلم قالوا يجوز أن يطوف الإفاضة في محرم أو في صفر. ولكن انتبه، لا يتحلل التحلل النهائي الكامل، وسيأتنا في قضية التحلل بعد قليل إن شاء الله تعالى. نعم.
فصلى بمكة الظهر،
فصلى بمكة الظهر، هذا في حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى. كيف؟ طيب، في صحيح مسلم من حديث جابر أنه صلى الظهر في مكة، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الظهر في منى، كيف تجمع؟ قال والجمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة ثم خرج إلى منى، فوجد فيها بعض الصحابة لم يصلي فصلى بهم إماما، فتكون صلاته في منى معادة، تكون صلاته في منى معادة. نعم.
فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه. رواه مسلم.
أها، هذا كلام جميل. فأتى بني عبد المطلب اللي هم إيش؟ قوم النبي صلى الله عليه وسلم، جماعته، قبيلته، يسقون على زمزم،
كان من عادة بني عبد المطلب السقاية، ينتظرون اللي يفيضون من الطواف ويسقونهم زمزم، والذي يخرج من الطواف يكون في الغالب عطشان فهم يسقونه رغبة في الأجر، وهذه كانت عادة عندهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استبشر يوم رآهم، قال انزعوا بني عبد المطلب، يعني أعطاهم كلمة تدفعهم، انزعوا يعني اسقوا واعملوا، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يعني يقول أنا ودي والله أن يكون معكم وأسقي الناس معكم، بس أخاف أنزل معكم وأسقي معكم ويرون الناس فيقولون السنة كلنا نسقي، النبي صلى الله عليه وسلم يسقي، فأنا أبغاها خاصة بكم يا بني عبد المطلب. فقال لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم، فبقيت السقاية لبني عبد المطلب لا لكي لا ينازعهم فيها أحد. طيب، هنا مسألة، متى يحصل التحلل الأول؟ أول شيء وش التحلل الأول؟ وش التحلل الأول؟ يحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء، يحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. متى يحصل التحلل الأول؟ جمهور الفقهاء على أنه يحصل باثنين من ثلاثة، عندك الرمي وعندك الحلق وعندك الطواف. انتبه، النحر ليس له علاقة في التحلل، النحر الذبح ليس له علاقة في التحلل، القضية على ثلاثة، من رمى وحلق فقد حل عند الجمهور التحلل الأول، من رمى وطاف فقد حل عند الجمهور التحلل الأول، من حلق وطاف فقد حل عند الجمهور التحلل الأول. يفعل اثنين من ثلاثة، ويستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حل بعدما رمى وبعدما حلق. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، والحديث هذا في الصحيحين، فدلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يطوف بالبيت يوم النحر كان إيش؟ كان متحلل، وإذا كان يتطيب صلى الله عليه وسلم. وحب النبي صلى الله عليه وسلم للطيب شيء عجيب، يذكر ابن القيم في زاد المعاد أن لحيته اشقرت من كثرة ما كان يكرمها بالطيب، وإذاك احرص على الطيب كما كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليه، فكان حريصا ألا يشم منه إلا رائحة جميلة صلوات ربي وسلامه عليه. قول جمهور الفقهاء أنه لا يحصل إلا اثنين من ثلاثة، هذا رجحته اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ بن عثيمين، هذا التحلل الأول. القول الثاني أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، ما هو بيحصل بواحد، لا، يحصل برمي جمرة العقبة، من رمى جمرة العقبة حل، سواء حلق ولا ما حلق ولا طاف ولا ما طاف. وهذا قول مالك ورواية عن الإمام أحمد، هذا قول مالك ورواية عن الإمام أحمد. ويستدلون بحديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء، إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه، والعبرة من رأى تصحيح الحديث أخذ به، ومن رأى ضعف الحديث بقي على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رجح الأخذ به وبهذا القول ابن قدامة في المغني، وأفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في آخر حياته. كان الشيخ في أول حياته يقول 2 من 3 على قول الجمهور، ولكن في آخر حياته كان يفتي بأن من رمى الجمرة فقد حل له كل شيء. كان رحمه الله كأنه يرى أن الحديث يحتج به. أما التحلل الثاني وهو يحل له كل شيء حتى النساء، فيحصل بإيش؟ ب3، بالرمي، بالحلق، وبالطواف. يعني يستطيع الحاج الذي يوم العيد يرمي ويحلق ويطوف، إذا كان عليه السعي يسعى، يستطيع بعدها أن يأتي أهله لأنه قد حل له كل شيء. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم، فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم. تكملة هذا الحديث في صحيح مسلم: فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال النووي: فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم، فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم. وأكمل ما يكون الحج هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف عند هذا لأنه الآن وقف عند هذا الموضع، وسيبدأ بذكر أركان الحج وواجبات الحج ومناسك الحج، وبعدها المحظورات الحج، وبعدها شروط الطواف وشروط السعي، ثم بعد ذلك باب الهدي والأضحية. لعل الله ييسر وننهيها غدا، وقد نطيل غدا شوي من أجل أننا ننهي، أو حتى تقولون انتهينا انتهينا وقف. والله ما ذكر، لكن تعرف 100 بدنة يعني أكيد أنها قطعة صغيرة. هنا سؤال يقول: ما الفائدة من المواقيت الزمانية؟ الفائدة من المواقيت الزمانية، تعرف العمرة إذا أوقعت في أشهر الحج لم يرجع الإنسان إلى بلده، فيعتبر هذه عمرة متمتع بها إلى الحج. والمواقيت الزمانية مهمة لهذا السبب ولغيره. هل يخرج أهل مكة للمواقيت؟ لا، نص النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان إيش؟ من كان دونها فمهله من حيث أنشأ. من كان دون المواقيت فميقاته من بيته. هل المقصود بالإهلال هو لبيك حج وعمرة، أم لبيك اللهم لبيك؟ لا، لبيك حج وعمرة، أو لبيك حج أو لبيك عمرة. هل يجوز لمن أدى العمرة في شوال ولم يكن ينوي الحج أن يحج في نفس العام مفردا، أم وجب عليه التمتع؟ هذه مسألة إخوان خلافية بين أهل العلم. ولا أقرب والله أعلم أن من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده، سواء بلده الأصلي أو بلده الذي هو مقيم فيه للعمل، فقد انقطع تمتعه. بإمكانه أن يحج مفردا، لكن لو أنه ذهب إلى مكة وبقي في مكة فإنه لا ينقطع التمتع. لو أنه اعتمر في شوال وجلس إلى الحج لا ينقطع التمتع. لو أنه جلس في مكة وخرج إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى المدينة، ليست بلده، لا بلده الأصلي ولا بلد الإقامة، فإنه لا ينقطع تمتعه على الصحيح. قال: وإن كان لا يقدر أن يسوق الهدي يكون الصيام في أيام الحج. هذا وضحناه قبل قليل وسيأتي له مزيد إيضاح. نعم، يجوز يجوز يجوز، لكن فيه نقطة يا أخوان، سؤالك جيد. بعض الناس يقول طواف القدوم سنة والسعي سعي الحج ركن، بإمكان القارن والمفرد أن يسعون سعي الحج قبل يوم عرفة، يعني لو وصل يوم 6 من ذي الحجة أو 5 أو 4 وطاف طواف القدوم بإمكانه أن يسعى سعي الحج. قال يا أخي والله سنة، ماني مسوي السنة، أبروح أسعى. جمهور العلماء على أن السعي يجب أن يتقدمه طواف، جمهور العلماء على أن السعي يجب أن يتقدمه طواف، إلا في يوم النحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وجاء في سنن أبي داود رواية صححها بعضهم وضعفها آخرون أنه قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، ولكن على تصحيحها فهي خاصة بيوم العيد. نعم نعم، سعى بدون طواف، لا، على قول هؤلاء لا يصححون سعيه، ولكن إذا هذا فعلت وانتهت فهي على قول من يجيز ذلك. نعم، أنت الآن متمتع ولا مفرد ولا قارن؟ ورميت وحلقت الإفاضة؟ لا ما تحل التحلل الكامل، تحل التحلل الأول بس، وحليت تبي تفعل عمرة، لا، افعلها بعد ما تنتهي من مناسك الحج. اي نعم، بعد ما تنتهي من مناسك الحج اعتمر. قالوا إن هذا يعني طواف، هو طبعا من الجمهور يقولون لا يتجاوز أشهر الحج، ليس له إلا أشهر الحج، لكنهم قالوا هذا يعني أصلا هو متعلق بذمته طواف، وهذا الطواف لو فعله في محرم أو في صفر إنه يقول صحيح طوافه، بعضهم يقول يجبر بدم، بعضهم يقول لا يجبر بدم، كلام، ولكن الأقرب أنه يلتزم بأشهر الحج. كيف يقيدها بعشر الحجة؟ عشر الحجة إيه، هذه أشهر الحج ما لها علاقة بالطواف، ما لها علاقة بالطواف الإفاضة، يعني طواف الإفاضة أيام التشريق محل طواف الإفاضة بإجماع أهل العلم، ما حد من أهل العلم قال إنه لا يجوز أن يطوف الإفاضة في اليوم 11، الكلام بعد الحج. نعم، لا إذا طاف القدوم وسعى سعي الحج أنت ما عاد على السعي الثاني، عليه طواف واحد اللي هو الإفاضة، ما عليه السعي. نعم، لا الإفاضة لا يبدأ إلا بعد منتصف الليل ليلة العيد، ما يجوز تقدمه، لا يقدم إلا سعي الحج، أما طواف الإفاضة بعد منتصف الليل. وبعضهم يقول والله أنا مثلا معي نساء وأخاف والله تأتيهم الدورة أو الحيض، نقول إلى جاء منتصف الليل بادر ليلة العيد، أما قبل لا. نعم، لا خلاص نهائي، انتهى التلبية، ما عاد فيه الفدي والدم. الدم عام، في دم هدي وفي دم فدي، الهدي هو الشكر القارن والمتمتع، لكن الفدي هو ما كان على ترك واجب أو فعل محظور. حديث عن ابن عمر في الصحيحين أنه صلى في منى الظهر، وحديث جابر صلى في مكة الظهر، قالوا الجمع بينهما أنه صلى في مكة وجاء في منى وصلىها إعادة لما رأى بعض الصحابة ما صلوا، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم إماما. كيف أقيمت؟ ما أقيمت؟
صلى في مكة ثم عاد إلى منى
ولم وجدهم لم يصلوا،
أهل منى لم يصلوا منى بوقت طويل،
ممكن، ما هو بالقضية على الوقت، يعني ليس شرطا أن يلتزموا بالصلاة في وقت معين، رايحين ربع ساعة يلا أقيموا الصلاة، هو جوج ها؟ ما صلوا في أول الوقت، أقول ما صلوا في أول الوقت، ما صلوا في أول الوقت، ما يلزم أنهم يصلوا في أول الوقت، يعني ما عندهم وقت محدد مثل وضعنا الآن. نعم، الوقت المجزئ للوقوف بعرفة ولو دقيقة، ولكن السنة إلى الغروب. وهنا يقولون لو جاء ووقف في عرفة بالطائرة، افترض أنه أمير ولا مسؤول من مسؤولي الحج في الدفاع المدني، يدور بالطيارة وهو بإحرامه، هل وقف بعرفة هذا ولا ما وقف؟ المسألة خلافية، مسألة خلافية. والصحيح أنه وقف بعرفة، لأن الهواء يتبع القرار، الهواء يتبع القرار. أي ولا بشرط أنه يقف برجليه. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على دابته، ما وقف على رجليه في عرفة. هذا والله أعلم، وعلى صلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.